بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، نعيش وإياك في تلك الحلقة حول موقف قريش بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة، وبعد أن أمنهم النجاشي، ثم بعد أن أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، حينما علمت قريش بذلك وأن المهاجرين إلى الحبشة قد أمنوا واستقروا، وأن النجاشي استقبلهم استقبالا كريما ورفض أن يعيد أيا منهم إلى قريش، شعر زعماء المشركين أن الأمر جد وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذة في الانتشار، لا سيما وأن تلك الدعوة قد فشت في بعض القبائل. فماذا يصنعون بعد كل الذي صنعوه من إيذاء وتعذيب وسخرية واستهزاء وإجبار بعض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة؟ لقد أجمعوا أمرهم على أمر عظيم، ألا وهو قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف عمه أبي طالب وموقف بني هاشم وبني المطلب، وما موقف المسلمين الصابرين الصادقين المخلصين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسرع عمه أبو طالب وجمع بني هاشم وبني المطلب وقرر أن ينعزل بعيدا عن هؤلاء وأن يقيموا في شعب بني هاشم حتى لا يتمكن هؤلاء الأشرار من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنستمع أولا إلى ما قاله الرواة في هذا الأمر. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا وأن عمر وحمزة أسلم، وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، وهو الطريق بين الجبلين، ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا صحيفة يتعاقدون في هذا الكتاب أو في تلك الصحيفة على بني هاشم وبني المطلب على ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة إيذانا ببدء الحصار والمقاطعة. ولننظر، هذا أمر من الشدة بمكان، لأن ذلك الحصار وتلك المقاطعة إنما كانت حصارا ومقاطعة نفسية واجتماعية واقتصادية. الجميع يعلم أن أهل مكة يعيشون على التجارة وتبادل المنافع، فإذا ما عزم القرشيون ومعهم للأسف أبو لهب، إذا عزموا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب اقتصاديا بحيث لا يبيعون إليهم ولا يشترون منهم، فمن أين ينفقون على أنفسهم وعلى أهليهم، لا سيما وأن المسلمين أيضا انحازوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا معه في هذا الشعب يحمونه بأنفسهم وبكل غال ونفيس، ويحافظون على إيمانهم ويقومون قدر المستطاع بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن المقاطعة الاقتصادية أمر صعب، لأن تلك المقاطعة ستحرم هؤلاء المحاصرين المقاطعين من الطعام، من الشراب، من الكساء، لا سيما وأن زعماء المشركين كانت إذا قدمت قافلة أو تاجر من التجار غالوا في السعر حتى لا يستطيع المسلمون أو المحاصرون في الشعب من بني هاشم وبني المطلب من غير المسلمين أن يشتروا ما يكفيهم، فكان ذلك الحصار في الجانب الاقتصادي أمرا صعبا. كذلك أيضا اشترطوا في تلك الصحيفة ألا يناكحوهم، أي لا يتزوجوا من بني هاشم وبني المطلب ولا يزوجوهم. هذا هو الحصار الاجتماعي، وهو أمر فيه ظلم بين لم يحدث من قبل بين العرب الذين اشتهر بعضهم بالمروءة واشتهر بعضهم بالشجاعة وبالإيثار وبالجود، لكنهم في هذه الفترة ضعف أكثرهم أمام عنجهية أبي جهل ومن معه. إذن كانت تلك المقاطعة مقاطعة اقتصادية، مقاطعة اجتماعية، مقاطعة نفسية، لأن مما كتب في الصحيفة ألا يكلموهم، وهذا أيضا له أثر نفسي على نفوس بني هاشم وبني المطلب وعلى المسلمين خاصة. وليت ذلك الحصار ظل شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، إن بعض الرواة يذكر أن ذلك الحصار ظل سنوات ثلاث، ولكل واحد أن يفكر كيف يصنع هؤلاء والحصار مضروب عليهم اقتصاديا اجتماعيا نفسيا، لكنهم صبروا وثبتوا. أما من كان من غير المسلمين فقد كان صبره وثباته حمية للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني هاشم. وأما المسلمون فقد تحملوا وصبروا وجهدوا حتى وصل الأمر إلى أنهم أكلوا أوراق الشجر إلى هذا الحد، وهم صابرون متمسكون بإيمانهم، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الدعوة إلى الله لها تكاليفها، وأن الثبات على الحق له ثمنه وتضحياته، وأن متع الحياة الدنيا متع زائلة لن تدوم. ثم يوقنون تمام اليقين أنهم على الحق، وأن مشركي قريش على الباطل، وأن الحق مهما طال أمد الباطل فإنه ينتصر على الباطل، لأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. ولأن رسالة الإسلام التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي أنزل عليه هو الحق، وصدق ربنا العظيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يوقنون تمام الإيقان أن الباطل زاهق وأن الحق باق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأن مدافعة الحق والباطل هي سنة من سنن الله عز وجل، ولا بد من الابتلاء ولا بد من الصبر والتحمل. يوقنون إيقانا جازما أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومؤيدهم، وأنه سيجعل لهم بعد هذا الضيق وذلك الحصار فرجا ومخرجا. وقد حقق الله سبحانه وتعالى ذلك لكي ينتصر الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ورأينا بصيصا من النور بعد سنوات ثلاث عجاف، رأينا فيها أمثال سعد بن أبي وقاص، وقد خرج ذات ليلة لكي يبحث عن شيء تقوى به نفسه، فإذا به يفتقد كل شيء، فأخذ يبحث وقد ذهب في مكان ما ليقضي حاجته، فإذا بشيء من البول يحدث صوتا على جلد يابس فيأخذه ويغسل هذا الجلد فطهره، ثم عرضه على النار قطعة جلد يابسة يأخذها ويطهرها ثم يعرضها على النار. يقول سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ يلوك تلك القطعة فتقوى بها، كما ورد في الرواية تقوى بها ثلاثا. جاء ذلك في رواية عن يونس قال أن سعدا قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضتها بين حجرين، أي رققتها ليسهل أكلها أو مضغها، ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثا. يا سبحان الله، هذا اختبار صعب وبلاء شديد، لكن المؤمن الحق يؤمن بأن المحن يعقبها منح، وهكذا كان شأن المؤمنين. لقد فرج الله عن هؤلاء المحاصرين بأن استنارت عقول بعض العقلاء من قريش الذين كانت تربطهم صلات رحم مع بني هاشم وبني المطلب، تشاوروا في هذا الأمر كيف يتركون بني هاشم وبني المطلب لا يأكلون ولا يشربون ولا يبيعون ولا يبتاعون ولا يكلمهم أحد ولا يكلمون أحدا، ويستمر 3 سنوات. وليس هذا من أخلاق العربي ذي المروءة والنجدة، لكنه الكفر الذي ران على القلوب، لكنها العيون التي عميت عن الحق، لكنها الآذان التي صمت على النداء دعوة التوحيد. أعماهم كل هذا، أنساهم المروءة، أنساهم الجود والكرم، أنساهم صلة القربى. لكن في وسط هذا الظلام الدامس، وبعد 3 سنوات يلمع ضوء وسط هذا الظلام، فيجتمع 5 من كبراء قريش، هم هشام بن عمرو، زهير ابن أبي أمية، المطعم ابن عدي، زمعة ابن الأسود، أبو البختري. هؤلاء 5 تحاوروا فيما بينهم ووصلوا إلى قرار مفاده أنه لا يجوز أن نأكل ونشرب وننكح ويكلم بعضنا بعضا، وبنو هاشم وبنو المطلب هلكة، هذا أمر لا يجوز. فماذا يصنعون؟ اتفقوا على أن يذهبوا جميعا إلى مقدمة منطقة تسمى الحجون، وهي على مقربة أيضا من ندي قريش، وصاحوا بأعلى أصواتهم، هذا أمر فيه ظلم، لا بد من فك ذلك الحصار، لا بد من إنهاء تلك المقاطعة، لا بد من نقض تلك الصحيفة، إنها صحيفة ظالمة جائرة. وبعد مناقشات غلب رأيهم وأصروا على نقض تلك الصحيفة، وحاول أبو جهل وأمثاله أن يثنوا هؤلاء، لكنهم أصروا على موقفهم، وهنا بدت المروءة العربية والنخوة